بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكشف المناهي مصابيح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى بتخريج كشف المناهج والتناقيح للمناوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المساجد ومواضع الصلاة من الحسان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال: قلت: رواه الترمذي في الصلاة من حديث أبي هريرة، وقال: قد روي من غير هذا الوجه. ثم ذكر الترمذي له طرقا وصححها، ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: على شرط الشيخين، وأقره الذهبي على ذلك. خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرنا.
ولهذا قد يتسامح بعض الشيء في مسألة يعني القبلة وتحريها، لأنها ليست على وجه القطع والجزم، طالما أنك تتجه إلى الجهة، والتوجه إلى القبلة هذا شرط من شروط صحة الصلاة، لابد. فلنولينك قبلة ترضاها، لكن إذا كان الإنسان في الكعبة وجب عليه التوجه إلى عين القبلة، إلى عين الكعبة، الكعبة أمامي، فيتعين علي التوجه إلى عينها. وبالتالي لو انحرف الإنسان عن الكعبة وهو في المسجد الحرام يرى الكعبة أمامه، لو انحرف عنها شيئا قليلا بطلت صلاته. فمن كان في الكعبة وجب عليه التوجه إلى عينها، إلى عين الكعبة. أما إذا كان بعيدا عنها فإنه يتوجه إلى جهتها، والجهة متفاوتة. معلوم أن الكعبة هذه مثلا 10 أمتار، نحن نتجه إليها، فهذا يغتفر فيه بعض الشيء القليل، القليل قد يغتفر في هذا، فلا ينبغي التشدد في مثل هذه المسألة، لأن كما قلنا التوجه إنما هو إلى جهة وليس إلى عين، إلى عينك. لو كنا عند الكعبة لوجب التشدد في هذا، ولهذا كلنا في الكعبة يتجه إلى عين الكعبة، أما إذا كنا بعيدين عنها فإن نتجه إلى جهتها، فمثل هذا يغتفر فيه التحريز في مثل هذه المسألة. نعم. أي نعم، أي يجب التحري طبعا.
خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، فقال: إذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها، فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسردا. قال: قلت: رواه النسائي في الصلاة عن هناد عن ملازم عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه. ورواه ابن ماجه في صحيحه مطولا عن أبي خليفة قال: حدثنا مسدد ابن مصرهد قال: حدثنا ملازم بالسند قال: خرجنا ستة وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 5 من بني حنيفة وسادس رجل من بني ضبيعة ابن ربيعة، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه صلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ منه وتمضمض ثم صبه لنا في إذاوة، ثم قال: اذهبوا بهذا الماء، فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم ثم انضحوا مكانها من هذا الماء واتخذوا مكانها مسردا. فقلنا: يا رسول الله، البلد بعيد والماء ينشف. قال: فمدوه من الماء فإنه لا يزيد إلا طيبا. فخرجنا فتشاححنا على حمل الإذاوة أينا يحملها، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل رجل منا يوما وليلة. فخرجنا بها حتى قدمنا بلدنا فعملنا الذي أمرنا، وراهب ذلك القوم رجل من طي، فنادينا بالصلاة، فقال الراهب: دعوة حق، ثم هرب فلم يعد، والبيعة بالكسر للنصارى.
نعم.
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف.
فدل هذا على جواز اتخاذ المسجد مكان البيعة هذه والكنيسة وكذا، جواز اتخاذ المسجد مكانه. نعم.
قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا صحت الصلاة في الكنيسة أيضا وفي البيعة إذا لم يكن فيها تصاوير فمن باب أولى، تحويلها إلى مسجد، فلو تحولت إلى مسجد فلا إشكال في ذلك. نعم.
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قال: قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في الصلاة وابن حبان في صحيحه كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الترمذي مرسلا وقال: وهذا أصح من الحديث الأول.
نعم، ظاهر هذا الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. في الدور يعني إيه؟ في البيوت ولا في ماذا؟ في الدور الأحياء بيسمى دار بني فلان أو دار كذا، الدار يعني الحي وليس الدار له المنزل. المنزل فإن المنزل لا يبنى فيه مسجد. طيب، ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة المرأة في مسجدها، مسجد بيتها، نقول مكان عبادتها ولو تنقلت، فمكان العبادة مكان الصلاة قال هذا مسجد ولهذا يتحول. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين: فضلت على الأنبياء بكذا، إلى أن قال: وجعلت لي الأرض مسجدا، يعني محلا للعبادة، محل العبادة. فإذا صليت في هذا المكان في غرفة الاستقبال هذا مسجدك، فإن صليت في غرفة النوم هذا مسجدك، فإن صليت في الصلاة هذا مسجدك. هذا معنى مسجد، وليس المسجد الذي يبنى بناء معين، لأن الإنسان قد يفهم على غير يفهم النص على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم، على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة زرته يوما فوجدته بنى مسجدا في بيته، يعني غرفة خاصة وجعل علامة للمحراب وغير ذلك، ويقول هذا إيه؟ مسجد. لعله فاهم من هذا النص اتخاذ المساجد المبنية المعدة خصيصا في هذا المكان، وهذا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى المسجد يعني مكان الطاعة، مكان السجود، مكان العبادة، ولهذا ينتقل من مكان إلى مكان. والبيت كله محل للصلاة، وجعلوا بيوتكم قبلة، فكل مكان في البيت صالح لهذا. وإنما المعنى هنا في الدور أي في الأحياء، وأن تنظف وتطيب دليل على العناية بالمسجد وعلى عمارة العمارة الحسية بجوار العمارة المعنوية، وهي المقصودة العمارة المعنوية من الذكر والصلاة ودروس العلم وغير ذلك. هذه العمارة المعنوية المرادة، والعمارة الحسية أن ننظف المسجد، أن نطيب المسجد، أن نعتني بالمسجد، فهذا أيضا داخل في هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه عرضت عليه أعمال الأمة حتى رأى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، القذاة. فلا نترك المسجد ملوثا ونطيبه، لا سيما يوم الجمعة إن كان هناك طيب، إن كان هناك نوع مثلا عود من الطيب أو شيء في هذا، فيحصل مثل البخور، فيحصل تطيب للمسجد ونظافة له. فهذا كله من العمارة الحسية التي يمدح عليها الإنسان، وهو داخل في قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. يعمر مساجد الله العمارة المعنوية والعمارة الحسية. نعم نعم. والتخصيص في هذا أرجو أن يعطي أحكام مسجد ويمنع الناس من النوم فيها، فلماذا يضيق عليه؟ لا بأس، لا حرج، لا حرج. يعني لو خصص مكانا بحيث مثلا يكون معدا للصلاة فيعتني بنظافته ولا يأتيه الأولاد الصغار أو غير ذلك ما في بأس، لكن لا يجعله بناء ولا يعطي أحكام المساجد فتمكث فيه الحائض عادي. نعم، يعني يعرف أحكامه، لو أنه خص مكانا للصلاة مثلا في بيتي لا بأس. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس:
لكن على الإباحة وليس على الاستحباب، على الإباحة يعني جائز. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرت قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال: قلت: رواه أبو داود في الصلاة من حديث ابن عباس وسكت عليه هو المنذري. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط
ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، أي ثم لا تعمرونها إلا قليلا، كما جاء في بعض السياق، أي أننا نهتم بماذا؟ نهتم بتشييدها. الرخام والدهان والسيراميك وغير ذلك، ثم في النهاية لنعمرها. والمساجد أمرها مبني على القصد والتوسط، نعم ننظفها، نعم نبنيها بناء جيدا، لكن لا نغالي في ذلك فنضع النقوش ونضع الزخرفات ونضع كذا، نجيب واحد من مكان الفلاني عشان يكتب على الجدار بكذا بالرخام وغير ذلك، أو نجيب واحد يفعل ويصنع وزخرفة قد تلهي المصلي، هذا لا يجب. إنما شيء سادة سادة يكون نظيف وفي نفس الوقت لا يفتن الناس. فالاهتمام بالتشييد والبناء إما أن يكون زائد عن الحد موقعا في المحظور فهذا يمنع، وأما إذا كان من باب نظافة المسجد فقط، نظافة المسجد نضع في موقيت جيد، نضع يكون دهان عادي لا يفتن الناس، لون واحد زي مثلا مثل هذا اللون، واخد بالك، ما نضع بقى الرخامات والأشياء دي والرخام الذي قد يصل، يعني مثلا بعض المساجد مثلا عندنا في الرياض القريب، يعني مسجد هذا يقولون نصف مليون رخام، احنا الرخام هذا يعني مستحب، هذه اموال مسلمين، ما ينبغي ما ينبغي. لكن شيء مثلا انسان يضعه من باب بقى النظافه، ضروره ما تحتاج الى مثلا سيراميك، يبقى نحتاج الى هذا لانه يعتبر هذا اقل تكلفه. الامر الثاني مثلا قد نضع شيء مثلا من الرخام وزر او شيء من هذا تمنع اصابه الجدار، اما المغالاه في ذلك نجعل الجدار كاملا او نبني اشياء تصل الى هذه المسائل لنصف مليون. ليه نصف مليون في رخام؟ ليه؟ المسلمون في حاجة إلى ذلك، ده احنا نبني مسجدا آخر بنصف مليون، نبني مسجدا في مكان يحتاج إلى مسجد بنصف مليون، لا شك أن هذا إسراف وهذا لجهل الناس، ويقفون على الطرقات تبرعوا بجنيه، بجنيه لماذا؟ لرخام بنصف مليون، أو يأتون يصنعون مآذن فيها من الكلفة ما فيها، بل لم يعد يكتفون بمئذنة واحدة الآن، مئذنة ومئذنتين وثلاث مآذن وغير القباب، لماذا كل هذا؟ إنما لو وضع الإنسان مئذنة معتدلة بحيث الناس تسمع الأذان أو كذا، هذا عليه عمل المسلمين من غير أن يكون فيها إسراف وتبذير قد تصل إلى 200,000. ليه 200,000؟ لو جعل هذا على شيء متوسط، يعني أقل تكلفة، الإنسان يعمد إلى أن يجعل شيء أقل تكلفة أقل تكلفة أقل تكلفة. فالشاهد أن المساجد لما يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتشييدها، يعني بالتشييد الذي فيه الإسراف وفتنة الناس، ولهذا لا يجوز الكتابة في المساجد ولا على جدر المساجد، لأن هذه تفتن الناس، فضلا عن القبلة، أن تكون هناك كتابة في القبلة أو ناتي برخام من يعني أعلى ما يكون، لا، الأمر يكون متوسط، نظافة المسجد، تحسين المسجد، لكن من غير فتنة للناس. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من
أشراط الساعة، ولا تصدق ابن عباس، لا تزخرفونا كما زخرفت اليهود والنصارى ثم لا تعمرون إلا قليل. اليوم الناس تتباهى بهذا الأمر، أما اجعل وجهة مسجد من رخام من أعلى ما يكون، وجهة مسجد تبلي، وجهة مسجد تجعل بهذا من أعلى ما يكون من الرخام، ثم في النهاية انظر إلى من يعمرها، تجد من يعمرها من؟ تجد 3, 4, 5, 10 يصلون في هذا المسجد، لا يهتمون بهذا العمارة، وإنما العمارة عمارة معنوية، عمارة بالذكر، عمارة بالطاعة، عمارة بدروس العلم، عمارة بكذا، هذه العمارة المقصودة الأساسية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربى خير جيل في مسجد مثل هذا المسجد، فتنظيف المسجد طيب، والعناية بالمسجد من جهة جودته وكذا هذا شيء طيب، لكن لا يصل إلى حد الإيه؟ الغلو ولا الزيادة عن حاجة. نعم. يعني ليست زيادة ثم لا يعمرونها. البخاري في التعليق في تعليقه ذكر إيه؟ نعم، يبقى أثر ابن عباس زخرف منها كما زخرفت اليهود والنصارى، أثر أنس والذي قال ثم لا تعمرونها إلا قليل. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. قال قلت رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ثلاثتهم في الصلاة من حديث أنس وسكت عليه أبو داود واللفظ له. قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من صورة من القرآن أو آية فيها رجل ثم نسيها.
نعم، إنما أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. يقول في حاشية خرج أبو داود والنسائي وابن ماجة وإسناده صحيح. نعم.
قال قلت رواه أبو داود والترمذي كلاهما في الصلاة من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس يرفعه. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال وذاكرت به محمد بن إسماعيل يعني البخاري فلم يعرفه واستغربه. قال محمد ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس.
فيكون الأشبه أنه ضعيف. قال في الحاشية ولو أكثر من علة لو عرضت عليه أجور أمتي حتى القذاة يخرج الرجل من المسجد فيكون هذا حديثا معل. وعرضت عليه ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أتيها رجل ثم نسيها. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال قلت رواه الحاكم من حديث سهل وقال على شرطهما ولم يخرجاه انتهى. ورواه أبو داود والترمذي كلاهما في الصلاة من حديث بريدة بن الحصيب. قال الترمذي هذا حديث غريب. وقال الدارقطني تفرد به إسماعيل بن سليمان الضبي البصري الكحال عن عبد الله بن أوس عن بريدة. قال صلى الله عليه وسلم
مع وجود الكهرباء الآن أو كذا أين الصلاة التي نمشي فيها في الظلم الآن؟ بشر مشينا في الظلم إلى المساجد. نحن الآن نذهب إلى الصلوات في الأنوار في كل صلاة في الفجر في المغرب في العشاء فهل هذا هو المقصود؟ مقصود الوقت الصلوات التي في الظلم. ولو كان الإنسان يمشي بإضاءة فليست الظلمة هي المرادة، إنما المراد الصلوات الواقعة في هذا وليست الظلمة هي المرادة. فنطفئ مثلا أنوار الشوارع ولا غير ذلك والإنسان يتحسس الجدر، لا ليس هذا هو المراد. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد يعني الذين يعمدون إلى المساجد صلنا صلاة الجماعة في هذه الصلوات المغرب العشاء الفجر بالنور التام يوم القيامة. نعم.
قال صلى الله نعم. عليه وسلم
وفي المدينة غلط، هذا اللي موجود في المدينة غلط، اللي في المدينة هي من فعل صلى الله عليه وسلم غلط. 10 مآذن 9 مآذن 11 مآذن ليه يعني؟ لماذا؟ ما فعلها رسول الله ولا القباب ولا غير ذلك، غلط. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال قلت رواه الترمذي في الإيمان وابن ماجه في الصلاة في باب المساجد والحاكم في المستدرك ثلاثتهم من حديث أبي سعيد. وقال الترمذي حسن غريب. وقال الحاكم صحيح. قال الذهبي في سنده دراج وهو كثير المناكير.
نعم، فالحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فلا شك أن عمارة المسجد العمارة المعنوية هذه والعمارة الحسية دليل على عظيم الإيمان في القلب. نعم.
قال عثمان بن مفعون يا رسول الله ائذن لي في الاختصاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خصى ولا من اختصى، إن خصاء أمة الصيام. فقال ائذن لنا في السياحة. قال إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. فقال ائذن لنا في الترهب. فقال إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظار الصلاة. قال قلت رواه المصنف في شرح السنة بسنده المتصل من حديث سعد بن مسعود الصحابي أن عثمان بن مظعون أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لنا في الاختصاء وساقه بسند فيه مقال.
نعم فالحديث ضعيف لكن المعنى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصاء ونهى عن الرهبانية. جاء في الحديث ولو أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختصينا، لو أذن لعثمان بن مظعون لاختصينا، فالنبي ما أذن صلى الله عليه وسلم لأحد بهذا ولا عندنا رهبانية كما قال صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني. فلا يجاهد الإنسان نفسه في غير محل الجهاد ولا يتعب نفسه وهو على خلاف السنة، إنما الإنسان يجهد نفسه في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أجهد نفسك تقوم من الليل 3 ساعات جزاك الله خير، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلان صلى 300 ركعة ضحا ليس هذا من هدي رسول الله، ولو فعله حافظ وإمام وحجة وأمير المؤمنين هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تصلي 300 ركعة ضحا كيف يعني؟ الركعة دقيقة، الضحى ربما يكون يعني أقل من هذا نصف دقيقة، لم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي 8 ركعات، صلي 4 ركعات، صلي 2 ركعتين يقع فيهما، هذا هدي صلى الله عليه وسلم. قم ونم، صم وأفطر، صم 2 وخميس 3 أيام من كل شهر، جاء في الصحيحين أوصاني خليل ب3 منها صيام 3 أيام في كل شهر. النبي أوصى أبا بكر أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بذلك. فالإنسان يجهد نفسه في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجهد نفسه في خلاف هذا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي تبارك
مثل العلم كده، مثل العلم إنسان لا يجهد نفسه فيما لا فائدة فيه ولا طائلة تحته. أنا اليوم إذا أردت علما إنما أبدأ بما أحتاج إليه، طيب بعد ذلك بما تحتاج إليه أمتي، بعد ذلك فرض الكفايات أخذ من علمي لبنة لبنة ودرجة درجة. بعض الناس بعض إخوانكم مثلا أمس بيعرض علي شيء جزا الله خير أسأل الله ينفقه، يعني يريد أن يحفظ الأقوال الموجودة في أوسط ابن المنذر، كتاب أوسط ابن المنذر يريد أن يحفظ كل مسألة الأقوال والأشياء ومن قال بهذا ومن قال بهذا ومن قال بهذا، قال أنا أقدر. فبتقدر كم يعني؟ 10 مسائل؟ هل ذهب إليها أبو حنيفة النعمان وأبو ثور والشعبي ومجاهد، وذهب إلى القول الثاني الشافعي وهي رواية عن أحمد وكذا، ما شاء الله تبارك الله، تحفظ لك 10 مسائل بطل، بقوا 20 نسيت رقم 1 بقوا 50. فلا تبدأ بهذا، الأوسط على طول، يعني الأوسط لابن المنذر نحفظ الأقل، الأوسط لابن المنذر هذا لو ما استشار ربما مضى في هذا، وفي النهاية قد حمل نفسه ما لا يطيق وعاد نسيا لكل هذا. لكن يبدأ شيئا في تدرج، تدرج شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وإذا وصلت لابن المنذر فحسبك أن تعلم أن في هذه المسألة مثلا 3 أقوال 4 أقوال، مسألة خلافية ولا مسألة إجماعية. ثم إذا قلت مثلا في كل قول به قال أحمد به قال مالك به قال الشافعي، يعني ابدأ على حسب ما تحمل. واحد رايح أول ما يتعلم حمل أثقال يشيل 250 كيلو هيموت خلاص، ابدأ بخمسة 10 15 25 إلى أن تصل إلى 250 تكون قد بنيت قبل هذا. فإذا الإنسان يتدرج في هذا الباب ففي العلم وفي العمل لا يكلف الإنسان نفسه إلا وسعها، ولا يتكلف فينقطع عن العمل. ما عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، حديث الصحيحين. خذ هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل مع عبد الله بن عمرو ابن العاص، لأن ممكن الإنسان يا إخواني له نشاط أنا الآن أقدر ولسه شاب كده في ريان الشباب وأقدر، لا بدل ما تحفظ كل هذا احفظ منتهى الفقه، خذ الجود ده ممكن توزعه على كم كتاب، زي اللي يحفظ البخاري بالإسناد بالإسناد من أول البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الإسناد هذا يكون أصعب شيء في البخاري صح؟ يعني يكون أصعب شيء في البخاري عندك الإسناد مش المتن، والمتن هو المراد، لان البخاري كفاك كل ما في البخاري صحيح، ولا حديث في البخاري ضعيف، ولا واحد بس ضعيف، كل حديث البخاري صحيح، كفاك هذا. فحينما تقول روى البخاري من حديث ابن عباس ما في اشكال، روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، روى البخاري من حديث جابر، بطل ما شاء الله. والجهد بقى لو في الاسناد حطه في مسلم، تخلص البخاري ومسلم وابو داود مقابل البخاري بالاسناد، وتكون متقنا للثلاثه. لكن البخاري في الاسانيد لم تثقل. واحد كان بيحفظ حافظ مسلم بالاسناد، وكنا يعني الحقيقه الواحد هو صغير معجب به، عن منبر يقول ذكر مسلم رحمه الله تعالى في كذا، قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، قال محمد بن بشار اخبرنا، وقال ابن المثنى حدثنا إيه عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. الواحد جالس اهم حاجه بيسمع رجال. طيب والناس ماذا استفادوا من هذا؟ مسلم يا رجل، مسلم عن النبي وخلص نفسك، خد بالك. فاذا الانسان لا يجهد نفسه، هيقول هذا حرام او ما بحرام، بس ما بطريقه، ليس الطريقه تتعب نفسك والطائل من وراء ذلك ما هو. وبعدين ذهب زمن الاسناد الان، زمن الاسناد الان لو ان عندنا الان الاسناد ما زال معتبرا والرجال يحكموا على الحديث به من الان، مني الى البخاري خلاص نعنى بهذا. يبقى حدث هشام عن 30 رجلا في سندي الى البخاري، فيحكم على حديث البخاري صحة وضعفا بحسب سندي الى البخاري. حينئذ نقول لابد من ضبط الرجال ومعرفة الرجال، لكن لا، انما الحكم على البخاري من اول البخاري، البخاري الى النبي حديثه ماذا، يبقى الحكم على الحديث من البخاري الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من البخاري الى النبي صلى الله عليه وسلم، فانا لا احتاج في ذلك الا ابي هريرة الى ابي موسى الاشعري الا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ولو انا حفظت مثلا شيئا زائدا لنكته مثلا معينه، مثلا من طريق فلان من طريق علان اريد شيئا معينا، ما في اشكال. لا، تبويب البخاري اهم من هذا الاسناد حتى يجتمع لي فقه المتن كلام النبي مع فقه المتن، يكون اولى واحسن. وايضا ما ابدا احفظ تبويب البخاري في كل مساله، حينما اتي الى كتب البخاري احفظ التبويبات التي تستعمل، التبويبات المهمه، تبويبات في كتاب العقيده، تبويبات في كتاب الفقه مهمه، يبقى في تبويبات نادره تحل اشكالا فقه البخاري في هذه المساله. خلاص، يبقى احتاج انا الى فقه معين، باب عمل صالح في الجهاد مثلا، باب عمل صالح قبل القتال، انا اريد هذا حتى اربي الامه على هذا المعنى. قبل ان تجاهد جاهد نفسك اولا. قال البخاري في كتاب الجهاد، قال باب عمل صالح قبل القتال، وذكر في حديث البراء بن عازب وكذا مثلا يعني. يبقى الانسان باب في الجهاد يقاتل من وراء الامام ويتقى به، يبقى انا رجل بحفظ الابواب اللي هي تخدمني في ايه؟ في قضيتي الموجوده على الساحه مع الناس. ما في امام، ليه يا اخي؟ البخاري بواب، باب يقاتل من وراء امام ويتقى به، حديث ابو هريره رضي الله عنه النبي قال انما جعل الامام جنه يقاتل من ورائه ويتقى به. يبقى اذكر مثل هذا، باب ما يكره من التنازع والاختلاف وكذا وكذا الى اخر ذلك. يبقى اختار انا التبويبات، باب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، يبقى رد على فسماه المؤمنين، يبقى رد على مين؟ باب المعاصي من امر الجاهليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك مروء فيك جاهليه، يبقى احتاج انا الى هذه التبويبات. لان لا يمكن استوعب جميع التبويبات، الانسان يعرف قدره، يعرف امكاناته، فيحصل انتفاع ايه؟ انتفاع به. او مثلا اجي في النحو احفظ اوجه المدرسة الكوفة مع مدرسة البصرة وأصل الخلاف في هذا، ولي 30 وجها و40 وجها. يا رجل أتقن الأول النحو إتقان جيد، وبعدين بعد ذلك انتقل إلى إيه؟ إلى هذه الأوجه، يبقى شيئا فشيئا على حسب. أعطي كما يضعون في حمل أثقال، قرص بعد قرص، قرص بعد هذا 5 كيلو، زود 5 كيلو، زود 5 كيلو، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، وهكذا. فهكذا الإنسان أنظر إلى حاجة أمتي، أنظر حاجة، لأن العلم لا يمكن أن يستوعب كله، فيأخذ الإنسان من العلم القدر الذي ينتفع به ثم ينفع به أمته. هذه مسألة مهمة. وللإنسان مثلا إذا ما وجد الطريقة ولا وجد مرشدا. ولهذا دائما يقال يا اخواني لابد من رجوع الطالب الى شيخه، اولا اكثر خبره قد يعطيك خبرته، قد يكون وسلك الطريق هذا قبلك فما وجد فيه نفعا. انا اذكر انا عن نفسي لما وجدت هذا الرجل يحفظ في مسلم قلت لا اخذت البخاري، نزلنا البخاري واشترينا البخاري وعلى طول وجردنا البخاري وبسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي حدثنا الحميدي وابدا من اول الحميدي بقى وكذا. مشيت لقيت نفسي مثلا الواحد عمال بدا بعد فتره ينهج، واخد بالك؟ ما هو لا شيخ بيوجه ولا بيعلم وانت عجبك الشكل هذا، وهتبقى بخاري الزمان وبزرعه وهتبقى أبا حاتم كويس جميل شكل جميل. لا هذا ابن باز ولا هذا العثيمين ولا هذا فوزان اللي هم نفعوا، ولا هذا الألباني نفسه اللي هو يعني محدث الزمان، ولا المعلم ولا أحمد شاكر. احنا جبنا من الكلام ده جبنا منين؟ فممكن يضيع العمر من الإنسان بهذه الطريق. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ضايت رب يكفي. نعم نعم. مش فاهم يعني تقصد ايه؟ ما هو بلازم إذا كان حفظه صعب المتون ما هو بلازم، لكن يركز عن متن بما يكاد يحفظه يعني يفهمه فهما مستقيم. ثم المتن فيه تقسيمات لابد منها أو مصطلحات يعني ليس باللازم. يعني مثلا أنا أحفظ مثلا وليكن متن الجرومية، جيت في الحال مش لازم أحفظ كل ما يتعلق بالحال، لكن أعرف أن الحال ده مثلا من المنصوبات وأن الحال اسم فضل وكذا في التمييز، يعني حاجات في المتن مثلا تقسيمات خاصة يطلع برد، ثم باقي المتن يكاد يفهم يعني فهم أقصد يكاد يكون حافظا له. بعض الناس ما يحفظ لكن أشد استدلالا أو أعمق استدلالا من المتن من الحافظ نفسه. ليه؟ لأن يفهم فهما يقارب الحفظ، يفهم فهما يقارب الحفظ. فمسألة الحفظ يأخذ منها إيه القدر اللي هو يحتاج إليه. يعني مثلا في الحديث مثلا وليكن مثلا لا أقل من هو يحفظ عمدة الأحكام في الاستدلال، يعني بحيث يكون معه في كل باب من أبواب الفقه أصله. طلاق مثلا ثلاثا هيحفظ مثلا حديث مثلا امرأة رفاعة القرضي وكذا فيها، حديث مثلا انقضاء العدة بوضع الحمل بحديث أبي السنابل مثلا، يبقى عنده في كل باب إيه؟ في كل باب أصله. فعمدة الأحكام مثلا على الأقل، في الأدب مثلا يحفظ الأربعين النووية بحيث أنه يستطيع أنه لو يستدل بهذا في أي موضع من المواضع الموعظة أو شيء مثلا. في الفقه مثلا يعني لو أنه متعسر الحفظ يكفي مثلا عند الأحكام في الفقه والحديث، لأنه هو حديث فقهي وليس مادة فقه، لكن على الأقل يعني احنا نتكلم على حد اللي هي الأقل وهكذا، يعني يأخذ ما يقدر عليه وليس أزيد من ذلك، لكنه بقى يعتني بالفهم والشروحات والفهم. هذا مع عدم الانقطاع عن الدروس، يعني إن كان يستطيع يوما يومين فلا يضيع الفرصة، لأن الإنسان لا غنى له عن دروس أهل العلم، بل لا غنى له، لأن الفهم ينضبط، ونحن في حاجة إلى الفهم أكثر من حاجتنا إلى الحفظ. حاجتنا إلى الفهم أعظم من حاجتنا إلى الحفظ، والحاجة الحفظ موجودة وماسة وكل شيء، لكن أقول إذا قارنا يعني، فالحاجة إلى الفهم هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا، تعرف الحق من الباطل، تعرف الحلال من الحرام، تعرف هذه الأشياء، فحاجتنا إلى الفهم، فيركز على هذا ولا ينفصل عن الدروس. أقل شيء يحضر يوم يومين كذا إذا كان يعني بعيد وإذا كان يصعب عليه الانتقال، ويكون على ثغر هناك. نعم. كان بعض الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون العلم يبقون، كما في حديث مالك بن حويرث لما أتى هو من معه وأخذوا أقاموا عند النبي 20 ليلة ثم عادوا وأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل أحد يعني يستطيع أن يلازم وأن يرابط، لكن من استطاع أن يلازم دروس العلم ويغابط في هذا فلا يضيع الفرصة أبدا، لا يضيع الفرصة الذي تفهمه بعد 10 سنوات لو فهمت قد تفهمه في يوم واحد مع دروس العلم ومع كتب أهل العلم. نعم.